تشويق الأرواح إلى بلاد الأفراح.
آكل كسرة الخبز وشارب كأس الماء على الرصيف يعيش في أمان أسعد من صعد أعالي البنيان وأشير إليه بالبنان. هذه المرأة التي في الدنيا تعففت لله وتنزهت لله، حفظت نفسها وبيتها وزوجها وأولادها، وحدت ربها، تبعت نبيها، واستعدت للقاء الله، وتهيأت بأنواع الطاعات. ذلك كله جمال. على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهن من وراء لحومهن.
المحاضرة الثالثة للشيخ الفاضل عبد الواسع السعيدي حفظه الله كانت بتأريخ 14 من شهر شعبان لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين الكرام، آباء وإخوانا وأبناء، هذا هو اللقاء الثالث الموسوم بتشويق الأرواح إلى بلاد الأفراح، وبه الختام وإليه التمام. والحديث عن الجنة وعما أعد الله عز وجل فيها لعباده الصالحين لا تفي به عشرات المحاضرات، فضلا عن أن تكون 2 أو 3، وإنما كان الأمر هاهنا قياما للوفاء بالعهد وتجديده، وأنسا وتشرفا بلقاء الإخوة والزملاء والأحباب والأصحاب والجيران والأقارب، وتعاون على البر والتقوى، وتنشيطا للقلوب والقوالب لتحدو إلى بلاد الأفراح. ولعل في السامعين من هو خير من المتكلم، ولكن نتعاون على الخير والبر والتقوى. وسأحاول الإيجاز في هذا المقام بالذي يمن به الملك العلام من مجمل القول ونافعه، بعيدا عن الإسهاب الممل أو الاختصار المخل. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. إخوة الإسلام عباد الله، معشر الرجال والنساء، معشر الحاضرين والسامعين ومن بلغ، لقد أمر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبشر عباده بالجنة وبما أعد فيها لعباده الصالحين، فقال وقوله الحق: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فذكر الأنهار وذكر الجنان إجمالا
وذكر ما أعد فيها من الحور العين المبرآت من نواقص نساء الدنيا، وذكر فيها من أنواع الثمار ما يؤتى به يشبه بعضه بعضا أو يكون المعنى على قول للمفسرين وأوتوا به متشابها، أي كما أوتوا ذلك النعيم وتلك الثمار في الدنيا فإنهم يؤتونها في الآخرة يشبه بعضها بعضا في الاسم، وتختلف حقيقة وحجما وذوقا وطعما وغذاء وعجما وفائدة. ولنقف في هذا اللقاء حول حديث واحد يشير بألفاظه إلى رياض مونقة يتقلب في رياضها السامع وينتفع من شاء الله عز وجل نفعه. روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، واللفظ لمسلم مطولا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم كأشد كوكب دري في السماء إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض، جاء في بعض الروايات زيادة ولا تحاسد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد، لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء العظم واللحم من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وجاء في بعض الألفاظ لمسلم: وليس في الجنة عذب. وتأملوا بعض ما في هذا الحديث، حيث يتنعم أهل الجنة بنعيمين: نعيم حسي ظاهر تتمتع به الجوارح للرجال والنساء والذكور والإناث، ويدخل في ذلك على القول الأصح والأرجح صالحو الجن أيضا، وتتمتع قلوبهم وأرواحهم وتتنعم بالنعيم المعنوي. قال الله تعالى: ولقاهم نضرة وسرورا. فالنظرة أو فالنضرة جمال في الظاهر، والسرور نعيم في الباطن، فاجتمع لهم جمال الظاهر واجتمع لهم جمال الباطن ونعيم الظاهر والباطن. ولقاهم نظرة وسرورا. ومن تأمل أحوال بني آدم مهما بلغ أحدهم في نعيمه وترفه وراحته، ومهما توفرت له حوائجه وانقضت له مطالبه، ما يكون أصفى وأهنى في هذا الوجود يتنعم به من أنواع الزبد والمخ والكبد والعسل، يتنعم بذلك، لكنه لا يخلو من ألم في الباطن، ألم في باطنه، وألمه في باطنه مع وجود هذا النعيم الظاهر الذي إذا ظهر لمن كان من أهل الدنيا قال: يا ليت لي مثل ما أوتي فلان، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. إن صاحب الحظ العظيم في نظرك يعاني من ألم في باطنه لا يتجلى لمن تمنى أن يكون مثله، ألمه في باطنه شعوره بأنه سيأتي يوم من الأيام تنتهي حياته، هذا أمر مقطوع به، وإن كان صاحبه في تيه وغيبوبة عنه يتغافل، ويأتيه ألم في الباطن أنه ستمر عليه الشيخوخة وأن ماله معرض للتلف أو السرقة أو الأخذ أو النقصان، وأن ماله سيتحول بعد موته لغيره، يأتيه ألم أنه سيجوع وألم أنه سيمرض وتوقع أنه سيحصل له متغيرات، فلا يأمن في باطنه مع وجود النعيم في ظاهره. فكل ملوك الأرض، كل ملوك الأرض ممن لم تتنعم قلوبهم بنعمة الإسلام والاستسلام والانقياد والإيمان والتوحيد والرغبة والمحبة والخشية والإنابة لله جل وعلا، تهجم على بواطنهم تلك المشاعر والمقاصد. ولذا نفى الله جل وعلا عن أهل الجنة القلق والخوف والجوع، قال جل وعلا: إن المتقين في مقام أمين، أي لا يخافون التحول ولا يبغون عنها حولا. وأخبر أنهم يأمنون من الجوع، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، فلا يخافون من انقطاع ذلك النعيم ولا زواله. وقد ترى أهل الدنيا إذا أراد الدنيا قال: عجل بشراء ذلك الشيء قبل أن ينتهي وقبل أن يسبقك غيرك. ويعاني أهل الدنيا من الشعور بمجيء الهرم بعد الشباب لمن طال عمره، ومجيء السقم بعد الصحة لمن طال عمره، ومجيء الموت والتغيرات والبأس، هذا حاله. أما أهل الجنة فقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أيضا رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. إذا زال عنهم زوالا كليا لا عودة له، السقم والموت والهرم والبؤس. إذا نعيم دائم، وانتفع عن قلوبهم الآلام المتوقعة الناشئة عن المجهود الذي كان في الدنيا. فمن كان في الدنيا يمسه النصب واللغوب والحزن، وأهل الجنة أزال الله عنهم الحزن وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب ولا نصب. ولو أن الرجل أفضى إلى أهله وقضى وطره لعان النصب من آثار اغتساله أو استرخاء بدنه، وهذا منتف عن أهل الجنة. فقد جاءت الصحيح المسند الشيخ الوادع رحمة الله وفي السلسلة الصحيحة أيضا من حديث ابن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطى الرجل من أهل الجنة قوة بيئة رجل في الأكل والشرب والشهوة والجماع، حاجة أحدهم عرق يفيض من بدنه، يا في بعض الروايات أن عرقهم أطيب من المسك كما جاء في رواية مسلم السابقة: ورشحهم المسك، أي عرقهم المسك. وفي هذا إشارة إلى أن عرق الدنيا صاحبه يكرهه ويقول: تغير ريحي وريح أبطي، ولربما يبست ملابسه من كثرة عرقه، ولو زاد لصار حامضا من أثر العرق. وأما عرق أهل الجنة فهو مسك، حاجة أحدهم أي إذا أراد أن يقضي حاجته من أثر الطعام والشراب رشح يخرج من بدنه كالمسك. قال: فإذا جاء ضمر بطنه، فقط يضمر بطنه ضمورا، ثم يأتيه ما يشاء، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. ومما يتنعم به أهل الجنة مما هو كائن لأهل الدنيا صفاء قلوبهم من الحقد والحسد والبغي والغل والبغضاء، فما من أحد في هذه الدار إلا وهو دائر بين أمرين: إما باغض أو مبغوض، وإما حاسد أو محسود لا يسلم. فإن لم يحسد حسد، وإن لم يبغض بغض، وما من أحد إلا وله دائر بين كاشح وناصح ومحب ومبغض، ولو كان في بطن جبل أو في صخرة صماء، ولو كان الرجل كالذهب والإبريز الخالص والإكسير النقي، إن لم يجد في الذهب عيبا قال بريقه يؤذي العيون، إن لم يجد في الذهب عيبا قال بريقه أي جمال بريقه يؤذي العيون. وهل هذا البريق يؤذي؟ ما وجد له عيبا، فلا يسلم أحد. ولابد أن يعاني هذا الإنسان من آلام معنوية لمن كان ذا حس دقيق ونظر عميق. إن من أكل فزاد أكله تألم من أكله، إن من أراد أن يقضي حاجته بولا أو برازا وجد نثما لبوله، ولو لم يجعل الماء عقب حاجته لأنثن ولا استقدره أهله، ولربما وجد أثرا من قضاء حاجته وبرازه وجد نثلا لا يطيقه فضلا عن أن يطيقه غيره، ولو تفل كره نخامته وتفلته، ولو امتخط لكره نفسه، فانتفى عن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. فمن هنا زالت عنهم هذه المؤذيات الخفيفة التي تؤثر على النفس، فجعل لهم صفاء ونقاء لا نظير له. لكن من أعظم ما تنعمون به أن الله جعل قلوبهم سليمة. قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في آية الأعراف تجري من تحتهم الأنهار، قال إخوانا أي بعد أن زال ما في قلوب من البغضاء التي تقتضي التدابر والتنافر والتقاطع، حتى أن أحدهم لو رأى الآخر لوله ظهره وأدبر عنه. ولكن في الجنة وصفوا بهذا الأدب الرفيع، قال إخوانا على سرر متقابلين، ليس كل واحد معرض على جهة، متقابلين. ونزعنا ما في صدور من غل، فلما نزع الغل قامت الأخوة، وأرضى الله كل واحد منهم بما أعطاه. إذن لابد أن تعلموا أن أهل الجنة يتنعمون بنعيم باطن، تظهر آثار هذا النعيم الباطن على الظاهر. أرأيت من كان مسرورا، من كان مسرورا تقول له يبدو على وجهك السرور، هل هناك فرق بين وجه العريس ووجه المبتلى بميت؟ بلى. هل هناك فرق بين وجه أتاه ما يسره ووجه أتاه ما يضره؟ بلى، معلوم ومفهوم. هؤلاء ملأ الله بطونهم، ملأ الله قلوبهم بالسرور. قال في الحديث المشار إليه آنفا، قال قلوبهم على قلب رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا تحاسد، وعندهم من الرضا أن صارت قلوبهم كقلب أيوب، كما يأتي الحديث كقلب أيوب منتهى الرضا. هذا نعيم ينساه أهل الدنيا. وكم من إنسان، سلوا الملوك، سلوا الزعماء، الأمراء والرؤساء، القادة، الأغنياء، من له سلطة وجاه، أأنت تعيش آمن؟ فإنك تجده لا يتقلب يمنة ويسرة إلا وينتظر مر المنايا تأتي من أنحاء الزوايا، يخشى من زوجته ومن والده أو ولده أو مرافقه أو جاره. إن أكل الطعام توقع أن تكون آخر أكله، وإن شرب الشراب كان ذلك كذلك، وإن نام توقع أن لا يقوم، وإن دخل دورة المياه توقع أن لا يخرج، وإن مشى على طريق ظن أن الطريق كلها ألغام. إذن هذه حياة يعيش هؤلاء القوم، وانتفى عن أهل الجنة، وكل أهل الجنة ملوك، كما جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث سهل بن سعد أو أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الجنة، إن الله تبارك وتعالى خلق الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك، فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك. فأهل الجنة كلهم ملوك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومع هذا الملك العظيم لا يخافون زوالا ولا تحولا ولا انتقالا ولا يبغون عنها بدلا ولا عنها حولا، فهم في نعيم، هذا النعيم الحقيقي. فلذا آكل كسرة الخبز وشارب كأس الماء على الرصيف يعيش في أمان أسعد ممن صعد أعالي البنيان وأشير إليه بالبنان. فالنعيم الحقيقي أن يمتلئ القلب إيمانا وسعادة وراحة وتوحيدا وسكينة، كما قال الحسن البصري: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدون عليه بالسيوف. أي في قلوب من النعيم ما تعجز ألسنة أن تصف ما يودع الله في قلوبهم من آثار الخشية والخشوع والخوف والمراقبة والمحبة والرغبة والرهبة واستشعار عظمة الله وعلو واستوائه وعلمه واطلاعه، واستشعار مقام البعث والوقوف بين يدي رب العالمين، واستشعار آثار الأسماء والصفات، آثار أسماء الله وصفاته في هذا الكون. يتنعم أهل المعرفة بأنواع من الخشية والطاعة، ويتقلبون في رياض إن درت الأعين بالمآقي، إن درت الأعين على المآقي وجرت شوقا أو قلقا، شوقا إلى الله أو قلقا من مراحل التنقل والأطوار والأطباق، لتركبن طبقا عن طبق. كل ذلك يعد رياضا مونقة وأنوارا تودع في قلوب الصالحين تنبجس منها عيون الحكم والمعارف، ويشتاق الصالحين إلى لقاء الله ويحنون إليه حنين الطيور إلى أوكارها إذا جن الغروب. أيها الإخوة في الله، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: قال لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء العظم واللحم من الحسن. هذا وصف يسير من أوصاف الحور العين، وبقيت لهن أوصاف تأخذ الألباب وتسلبها وتخلبها لروعتها وعظمتها. فلو قام في القلوب تصور حقيقي لما دل عليه النص لحارت العقول بل تأهت في هذا الحسن الذي أودعه الله في الحور العين. ولا بد أن تعلم المرأة المسلمة المؤمنة القانتة الصادقة الصابرة الخاشعة المتصدقة الصائمة الخائفة الحافظة الذاكرة المتحجبة العابدة السائحة القانتة أن الله جل وعلا جاعل لها في الجنة ما لعله أن يفوق جمال الحور العين. فإن المرأة في الدنيا متعبدة بأنواع الطاعات والقربات أمرا ونهيا فعلا وتركا، قام في قلبها ما يقتضي تعظيم ربها، بخلاف الحوراء التي في الجنة فإنها مهيئة، هيئها الله وأنشأها، ليست مأمورة ولا منهية في هذا الزمان إلا انتظار لبعلها للأزواج الكرام، كما يأتي ذكر طلب النساء وغنائهن في الجنة اشتياقا إلى أزواجهن. ومع هذا، هذه المرأة التي في الدنيا تعففت لله وتنزهت لله، حفظت نفسها وبيتها وزوجها وأولادها، وحدت ربها، اتبعت نبيها، واستعدت للقاء الله، وتهيأت بأنواع الطاعات، ذلك كله جمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. فإذا كان الله يجعل جمالا في الإنسان إذا عمل بحديث، فكيف إذا عملت المرأة بالآيات وعشرات الآيات ومئات الآيات ومئات الأحاديث، وفي كل يوم تراقب ربها وتحتسب أجرها
وتؤدي فرضها وتعف سمعها وبصرها وجوارحها وترى حق زوجها وأولادها. كم من باب من أبواب الشر فتح لها فأغلقته، وكم من باب من أبواب البلاء دعا إليه فتولت عنه. أفلا تكون في جمال يفوق الحور العين؟ إن لم يكن مساويا فعلى هذا المرأة تتهيأ لنعيم عظيم. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إذن هلموا إلى جمال الرجال قبل جمال النساء. لنبدأ بالذي يبدأ به تقديما: الرجال قوامون على النساء. اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا جمل أهل الجنة فجعلهم على طول واحد وعلى عرض واحد، واستووا أيضا في الطول والعرض والأعمار وفي الجمال، وإن كان الجمال يتفاوت كما قال علامة ابن القيم بحسب ما أودع الله. روى الترمذي عليه رحمة الله بسند حسن حسنه العلامة الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، يدخل أهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين، أبناء 33، أبناء 33 على خلق آدم، 60 ذراعا في 7 أذرع، هكذا الحديث، 60 ذراعا أي 3 متر في 7 أذرع، قريب من 3 متر وشيء، عرضهم وطولهم قريب من 30 مترا. هذا الارتفاع والتساوي له مناسبة بديعة، فإنه إذا استوت الأعضاء واستوت الأعمار واستوت الأبدان كان في ذلك من المتعة واللذة والجمال والراحة وانزياح أدنى الأشياء عن هذا الإنسان إذا استوت تلك الحوراء مع هذا الجميل البالغ في الجمال. ومعنى قوله: يدخل أهل الجنة الجنة جردا، ومعنى جردا أي لا شعر على أبدانهم، ومردا ومردا أي أنهم قد طر شاربه ونبت ولم تنبت لحيته، جردا مردا بياضا بيضا جعادا، ومعنى جعادا أي قد اكتمل خلقهم. فلاحظوا هذه الأشكال الرائعة، بنو آدم على هذا السن لا شعر في أبدانهم يحتاج إلى إزالة، وقد طر شارب الرجل ولم تنبت لحيته، فهو على جمال بديع وروعة بديعة. فجمال الشارب اليسير مع الصفاء على تلك الوجوه اليوسفية الرائعة مع الجمال واكتمال الخلق واستواء الأعضاء غاية في الروعة والبهاء، وهذا هو الأصل في خلق بني آدم. روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من حديثه أيضا رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فكل أهل الجنة على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا، فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن، فلم يزل ينقص الخلق بعده حتى الآن، أي أن خلق آدم 60 ذراعا 60 ذراعا في 7 أذرع، فلا يزال الخلق من زمن آدم يتناقص يتناقص. وهذا النقص إشارة إلى أن المعاصي تؤثر في الهواء وفي الماء وفي الأراضي وفي التربة حتى في أبدان بني آدم، فلا يزال الخلق يتناقص، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى الآن، أي حتى إلى زمنه. فهل أبداننا تقارب أبدان من كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لأنه قال: حتى الآن إلى زمنه، والخلق يزال يتناقص. فهل التناقص لا يزال يستمر إلى الآن أم توقف إلى زمانه؟ إذن ذلك خلقهم. وروى الإمام وجاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث المقدام رضي الله عنه أو من حديث ابن عباس وكعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من حديث المقدام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس بين ذلك. ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك، إلا بعث ابن 33 سنة، فالخلق كلهم يبعثون على هذا العمر، إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار فإنهم يعظمون ويفخمون كالجبال، يعظمون ويفخمون كالجبال، أي أهل النار، فهذا طولهم على مسحة آدم، وهذه صورهم على صورة يوسف. وفي هذا إشارة إلى أن يوسف أجمل الخلق على الإطلاق، ولعله أجمل من النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان ابن القيم رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام أجمل الخلق على الإطلاق ظاهرا وباطنا وذاتا ومعنى، ولكن الخلق لم يبعثوا في القيامة وفي الجنة على صورة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما على صورة يوسف. وليس في هذا نقصا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد أعطاه الله من الجمال ما أعطاه مما ثبتت بذلك الأدلة تلك الرسل، فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فمن هنا يتبين حال أهل الجنة في قلوبهم على قلب أيوب. ثم انتقل إلى جمال الحور العين، فقد وصفهن في رواية مسلم قال: لكل امرئ منهم زوجتان من الحور العين يرى مخ سوقهما من وراء العظم واللحم، من وراء العظم واللحم من الحسن. إذا لاحظ، هذا المخ ما كان ليظهر إلا لصفاء العظام، حتى فاقت الزجاجة شفافية وصفاء، وما كان ليظهر ذلك المخ إلا لصفاء اللحم صفاء، ليس مخلوطا بدماء ولا مخلوطا بعصب ولا مخلوطا بشحوم، بل هو صفاء للعظام وصفاء للتي كساها من اللحوم التي على العظام. فلهذا الصفاء البديع في العظام وفي اللحم ظهر صفاء ذلك المخ، حتى ظهر من وراء العظم واللحم، وليس فهذا فحسب، بل وصل صفاؤه ونقاؤه إلى أنه لو وضعت على تلك الأجساد الحورية الرائعة البديعة الماتعة الجذابة الخلابة السلابة الوهابة من الوهابة، لو ظهر جمال، لو وضع على ذلك المخ والعظم واللحم حلة بعد حلة إلى أن تبلغ عشرات الحلل، لخرج وظهر جمال ذلك المخ من وراء عشرات الحلل. فقد جاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل امرئ، وفي الحديث لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة، على كل زوجة 70 حلة، يرى مخ سوقهن من وراء لحومهن وحللهن. تأمل كيف قال: على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهن من وراء لحومهن وحللهن، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. يا لله، ما هذا الأمر الذي سلب القلب فإذا كان المخ يأسر الناظر وينعم الخاطر مع مخ الساق في داخل بدنها، فكيف إذا ارتقى من السيقان إلى ما هو أعلى؟ فكيف إذا تجاوز الأمر المهول وعلى إلى الحق والحق؟ فكيف إذا علا وصل إلى قوله وكواعب أترابا؟ فكيف إذا علا إلى تلك الوجوه؟ كان الجواب، روى الإمام البخاري ومسلم عليهما رحمة الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقاب قوس أحدكم في الجنة، لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أي مقدار قوس نصيبك في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فتأملوا عباد الله كيف خطفت الأبصار وحارت الأنظار أمام خلق الواحد القهار حين أطلت تلك الحورية، لو اطلعت لأضاءت ما بين السماء والأرض كأنما شمس طلعت من مشرقها يحار لها الناظر ويأتسر بجمالها وصفائها كأنها اللؤلؤة. وهذا مصداق لقول الله عز وجل: وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون، أي واسعات الأعين، وصفهن كاللؤلؤ الرطب الصافي النقي، كما قال ابن سعد وقال: وعندهم قاصرات الطرف أتراب، هذا ما توعدون ليوم الحساب. وقال الله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وقال الله تعالى: فيهن خيرات حسان. وقال الله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لأضاءت ما بينهما، هذا ضوءها إذا أطلت، وأما ريحها قال: ولملأت ما بينهما ريحا. فتأملوا كيف جعل الله لتلك الأنفاس ولمحلها ومعاطش أهلها نعيما بشم ذلك المسك الذي قد خرجت به من الجنة. فقد ثبتت الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، في السنن وغيرهما أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ريح الجنة يعرف من مسيرة ويشم 40 عاما، وصح في بعض الروايات من مسيرة 70 عاما، وأن ريح الجنة في بعض الروايات يوجد من مسيرة 100 عام، وفي بعض الروايات مع النظر في سندها من مسيرة 500 عام، وأما 174 فقد ثبت أن ريح الجنة. وهذا قد جاء أيضا مطلقا كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين ذكر الصنفين الرجال والنساء: الفاتن للأبدان والفاتن لبني الإنسان من النسوان الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللواتي قال في آخر الحديث: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا. فتتنعم الأنوف بشم الريح الذي ملأ ما بين السماء والأرض، فإذا دخلت روائح المسك إلى الصدر، كما جاء عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أطيب الطيب المسك. فإذا حلت روائح المسك على الصدور بعثت أنواعا من النعمة والسرور والحبور إلى جانب نعيم الأنظار، فالأنظار مأسورة أمام تلك الشمس الطالعة، والقلوب مأسورة أمام ما حل فيها من المسك. ثم انتقل إلى قوله: ولملأت ما بينهما ريحا. وقبل أن يقترب هذا المحب من تلك الحوراء التي أعدها الله، قال: إن أنشأنهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أنشأهن من غير أمهات ولا آباء. من أهل العلم قال: نشأت الحور العين من الزعفران، وأيا كان فقد أنشأهن الله من غير أم ولا أب، في جمال يخلب الألباب ويسربها. ومع هذا قبل أن يقترب من تلك اللؤلؤة وتلك الجوهرة وتلك الحوراء وتلك الشمس الطالعة وذلك الجمال الرائع وتلك الأعين العظام حور العين في سوادها وبياضها مع اتساعها مما يخرب الألباب ويسربها، قبل أن تصل إليها نراودك إن خمارها، قبل أن تصل إليها إن خمارها خير من الدنيا وما فيها. قال في تمام الحديث المشار إليه آنفا، قال ولنصيفها، أي خمارها، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فلو حمل إليك خمارها ونصيفها فإنك تملك ما هو خير من الدنيا، فكيف قبل أن تأتي صاحبة الخمار إني لا أجد ريح يوسف هذا ريحه، فكيف بمجيئه، وهذه الحوراء هذا خمارها وهو نصيفها خير من الدنيا وما فيها. أواه، أيبيع أقوام جن عرضها السماوات والأرض والحور العين من يخطب الحسناء لم يغلها المهر، أتباع تلك الحوراء لامرأة في الدنيا تدعوك إلى نفسها، أتباع تلك الحوراء لامرأة تدعوك إلى قبلة أو إلى نظرة أو إلى ضمة أو إلى لقاء أو إلى مراسلة أو إلى تصوير أو إلى محرم أو إلى ممنوع، أتباع ذلك؟ أيباع الذر بالبعر، ويباع اللحم بالشحم، ويباع التمر بالسود، ويباع الخدف بالذهب. الله المستعان، لا بد من موازنة بين السلعة والنظر في العاقبة، ولا تكن كمن قال ذرة منقودة خير من درة موعودة، إنما ناله الإنسان من نساء الدنيا يعقبه حرام وآلام، تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. كم من لذات أعقبت حسرات، وكم من آلام أعقبت أحزانا، وكم من محرمات أذهبت نوما، وكم من معاصي وجرائم وسيئات فرقت بين الأحبة، وكم من إنسان عاش معذبا بما قام في قلبه مما ارتكبه من جرمه، إلا أنه لو كان يشاهد بعض المقاطع المحرمة والتنزيلات الممنوعة، فإنه إن تاب إلى الله واستقام عادت تلك المشاهد تتراقص أمامه في استقامته وصلاته، ليجد آلام ما كان ينظره، وآلام ما كان يشاهده، وآلام ما كان ينزله. أتترك جنة عرضها السماوات والأرض لدار لا تساوي شيئا؟ أيها المسلم الكريم، وليس هذا فحسب، إن جمال نساء أهل الجنة يتزايد، وجمال أهل الجنة يتزايد. لا تظن أن جمال الحوراء أو جمال الزوجات ممن حشرهم الله وألحقهم ألحق بهم زوجاتهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الآية، هذا يدل على أنهم ملحقون، وأن جمال أهل الجنة الرجال والنساء يتزايد ويستمر إلى ما لا نهاية، فهم في كل يوم يزداد جمالهم. وتأمل إلى الرواية المذكورة آنفا كما جاء في صحيح الترغيب والترهيب، قال إذا أعرض عنها إعراضه، إذا أعرض عنها إعراضه، قبل ذلك حين قال كبائر الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء كبدها مرآته، كبدها مرآته وكبده مرآتها، إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه 70 ضعفا، أي هو ينظر إلى مرآه لا تماثل مرايا الناس، نظر إلى صدرها، أينشغل بصورته أم بالمواطن التي قال فيها وكواعب أترابها هذا الجمال الرائع البديع، حتى صارت صورته يراها في نحرها وفي صدرها وهي كذلك. ما هذا الصفاء في غاية الوفاء. ما هذا المشوق؟ إن الله يدعو إلى ذلك، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يشوق من في هذه الدار إلى تلك الدار في أعلى عليين. بعد هذه المشوقات والمرغبات، أرأيت لو قيل لفلان إن فلان يريد أن يخطب امرأة، قالوا له إن هذه المرأة موصوفة بكذا في جمالها، في عينيها، في أخلاقها، في أدبها، حار فيها حبا وتعالها شوقا. فكيف إذا كان هذا الواصف رب العالمين والواصف محمد عليه الصلاة والسلام؟ دعوة إلى الرجال والشباب إلى خلق الله، وما نشأه الله وما هياه الله بعيد عن أقدار الدنيا وآلامها. إن المرأة التي زنت وأتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت إني حبلى من الزنا فطهرني، إني حبلى من الزنا فطهرني. أخذ عالم المعصية يأكل قلبها وينهك بدنها، فجاءت تجود بنفسها، والعاقبة أن تطهيرها أنه سيحفر لها، ثم ترجم بالحجارة حتى الموت، ترجم بالحجارة حتى الموت. ومع ذلك قالت طهرني، قال ارجعي حتى تضعي ولدك. فوضعت ولدها بعد شهور أو دون ذلك، فجاءت ولا يزال لهيب المعصية وحرها وآثار لقائها على الحرام ينهك بدنها، ينهك بدنها ويذوب قلبها ويأكل مشاعرها، تتألم. إنها حياة الإيمان في قلوب من وقع في بعض الإعصيان يريد العودة إلى الملك الديان. وضعت حملها، جاءت قائلة قد وضعت حملي طهرني، قال ارجعي حتى ترضعي ولدك حولين كاملين. ففعلت حولين كاملين، ولا يزال لهيب تلك اللذات يعقبها بتلك الحسرات. فمرت الشهور حتى بلغت عامين، ولا يزال لهيب النار بين أحشائه لم يقمد وجمره لم يدفى. جاءت بولدها يحمل كسرة بعد عامين، تقول طهرني. عند ذلك أمر فحفر لها وشد عليها أي لتستر، فرجمت بالحجارة حتى ماتت. فقال القائل رضي الله عنه ولعنها، قال لا تسبها أو لا تلعنها، لقد تابت توبة. لو تابها صاحب مكس، لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. وصاحب المكس صاحب الجمارك والضرائب والأكل أموال الحرام. وفي بعض الألفاظ لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أصحاب المدينة لكفتهم، أي لو تاب 60 شخصا لكانت توبتها أعظم من ذلك. لاحظوا أثر الحياة الإيمانية لمن وقع في بعض المعاصي دون رغبة ولا حاجة إليها، إلا استزله الشيطان ببعض ما كسب. فمنها هنا حياة الإيمان تدعو الإنسان إلى أن يلقى الرحمن بصفاء ونقاء. وأختم بهذا الأمر، وإن كان يحتاج إلى محاضرة أخرى لفعلت لولا أن عندي موعد في الاثنين القادم ضربته، وإلا لكان أتتم لذلك، ومحب أن أخلف موعدي. فالخلاصة في هذا كي لا أطيل عليكم في وقتي، اعلموا رحمكم الله أن الله جل وعلا قد جعل لأهل الجنة رجالا ونساء، وضمنها لأقوام، كما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ثم ذكر الكاظمين والمنفقين والعافين والمحسنين، وذكر المستغفرين من الذنوب ووعدهم بجنات. وذكر الله عز وجل من صلحت قلوبهم وقوالبهم حين خافوا الله وازداد إيمانهم وعظم توكلهم وأدوا الفرائض ونقوا أموالهم، كيف أن الله عز وجل قال لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وصحت الأحاديث بأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ في نفس مسلمة، وفي بعض الروايات أهل الجنة الضعفاء المغلوبون، وفي بعض الروايات أهل الجنة كل ضعيف متوعف. واختصرت ما ذكرت الرجال، ما ذكرت من رواه اختصارا للوقت. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عيابة أهل الجنة قال ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، وعفيف متعفف ذو عيال، وعفيف متعفف ذو عيال. الحديث، وأختم بهذا الحديث،
جاء في صحيح الترغيب والترهيب من حديث ابن عباس وكعب بن عجرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، وفي بعض الروايات زاد: والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية مصر لا يزوره إلا لله في الجنة. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، المواتية التي إذا ظلمت، وفي بعض الروايات الأعود، الودود، الأعود، المواسية، المواتية، وفي هذه الرواية الأعود إلى زوجها التي إذا غضبت أو إذا غضب أي زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. وفي بعض الألفاظ: ونساؤكم من أهل الجنة، الودود، الولود، العود إلى زوجها التي إذا ظلمت. فاللفظ الأول إذا غضب، واللفظ الثاني قال: إذا ظلمت، إذا ظلمت، قالت: هذه يدي في يدك. وفي بعض الروايات تضع يدها في يده، فإما أن تضع وإما أن تجمع الأمرين، فتضع يدها وتقول: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه بشرى للنساء، بشرى للنساء اللواتي صبرن على ما كان من أزواجهن من نقص خلقي أو نقص خلقي أو نقص من متاع الدنيا، سايرت زوجها بحلم وحكمة ورحمة وصفاء ومودة وتودد، فلا تستكثر عليه ولا تراجعه ولا تهجره، كما جاء في صحيح البخاري قال عمر: يا بني لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعه في شيء ولا تهجريه وسلني ما بدا لك. وجاء في غير الصحيح: وسليني حتى الدهنة. دل على أن أبواب النزاع الناشئة بين الزوجين ناشئة بسبب كثرة المراجعة، إذا أمرها راجعته، وكثرة الكماليات فتستكثر عليه، وناشئ عن الهجر، والهجر من حقوق الرجال لا من حقوق النساء، ووسيلة تأديبية يصرف بقدره إذا كانت نتائجه نافعة في حق المرأة. وللرجل مع المرأة خمس مراتب في عشرتها: من الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب الغير مبرح، ثم حكما من أهلها حكما من أهلها، فإن لم أن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فيا أمة الله، يا أماه، يا أختاه، يا بنية، لا تباع جنة عرضها السماوات والأرض، لا سيما مع قلة الداخل من النساء الجنة، كما جاء في صحيح المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى غرابا أعصم بين غربان، أي غرابا أبيض، فقال: يدخل الجنة من النساء مثل هذا الغراب في الغربان، يدخل الجنة مثل هذا الغراب في الغربان. فإن قال قائل مفاخرا أو مكاثرا كما قال بعض الصحابة: النساء في الجنة أكثر من الرجال، قال ابن القيم: نعم، النساء في الجنة أكثر من الرجال، لكل رجل زوجتان مع الحور العين، فنساء الدنيا مع الحور العين أكثر، وأما الداخلات من نساء الدنيا فقليل. إذا تهيئي يا أمس الله، تهيئي للجنة ونعيمها، تهيئي للراحة بعد التعب، تهيئي للنعيم بعد البوس، تهيئي للغنى بعد الفقر، تهيئي للحياة بعد الموت، تهيئي للصحة بعد السقم، تهيئي لما كان في نقص منك، أتعبك وجهك، أتعبتك أظفارك، أتعبك إبطك، أتعبك شعرك، ترجيلا وغسلا ودهنا وإصلاحا، تعبت، آن الأوان أن تأتي إلى جنة لا تعب فيها، فلست بحاجة إلى مساحيق دنيوية
ولا إلى غيرها من أنواع المصاهير التي تؤثر تجعدات في المستقبل. ولست بحاجة إلى تشقيل في الجنة ولا بحاجة إلى كحل في الجنة فإنك مكحلة، ولست بحاجة إلى تمشيط بعد أن طال شعرك وتلبس لأنك في الجنة، ولست بحاجة إلى وضع شيء على الشفايف فإنك في الجنة، ولا بحاجة إلى معطرات دنيوية ولا إلى آلام أخروية أعني أخرى في الدنيا، قد صرت على غاية الراحة والجمال. فتهيئي، تهيئي لمراحل القبر والموت والبعث النشور إلى نعيم الجنة، فإياك أن تعطل حياتك الأخروية الباقية لمتاع دنيا، لعلاقات محرمة، لتنزيلات باطلة، لخيالات واهية. إياك خيانة الزوج، إياك عقوق الآباء، إياك وأن تسلمي نفسك فريسة للذئاب البشرية والكلاب الإنسانية التي تبحث عن اللحوم البيضاء والسوداء والسمراء، التي تغزو البيوت برسائلها، تغزو البيوت بوسائلها، تغزو البيوت باتصالاتها، تغزو البيوت بنبراتها، تغزو البيوت بكلماتها، تغزو البيوت بأساليبها، حتى أن الشاب لا يعقد علاقات مع 10 أو مع 20، وهكذا بعض النساء. أتباع جنة أرضها السماوات والأرض لخيالات واهية وآلام منتهية. تهيئي، إياك وفساد ذات البين بين الزوجين، إن بعض النساء وللأسف يا عباد الله تدمر حياتها أمها، تدمر حياتها أمها، فتفسد علاقتها مع زوجها بكثرة المطالب أو المارب أو أخذ غير ذلك. اتق الله يا مسلمة في ابنتك، واتق الله يا الزوجة في زوجك. وبعض النساء تغيرهن النساء، وللأسف آفة النساء، النساء وللأسف آفة النساء، النساء. كم من امرأة تلبس ثياب الحجاب والآداب وتدعو إلى محاسن الأخلاق وهي ترمي بالسهام المسمومة على تلك القلوب المكلومة لتثير المرأة على زوجها، فتدعوها بالبله والخبر إن لم تفعل كذا وكذا، فتثيرها في تخريب زوجها وتثيرها في معاداة بعلها، فلربما هجرته. أهكذا النصيحة يا معشر النساء؟ إن المرأة الطيبة إذا أتت إلى بيوت اشتعل نارها وعظم أنوارها، ساعدت في الإطفاء، ساعدت في الإصلاح، مدحت الزوج، أثنت عليه، ذكرت المرأة بالله وبلقاء الله وبأجرها، والتمست العذر. هكذا شأن الصالحات. ولكن للأسف ثياب المحجبات وأساليب المؤدبات وأقوال غير مهذبات وتخريبات عواقبها على أصحابها، فلا تفسد الأم على بنتها، ولا الأخت على أختها، ولا الجارة على جارتها، ولا الصاحبة على صاحبتها، وسيكلف وسيعاقب الله تلك المخربة. وإن كانت تظهر النصح لأن يسلط الله عليها امرأة تدمر حياتها أو تخرب زوجها، إذن قال: والمرأة في الجنة، والمرأة في الجنة، وأخبر بأنها الودود، ونساؤكم من أهل الجنة الودود، أي كثيرة الحب، الولود كثيرة الإنجاب، المواتية لزوجها والمواصية والعود إليه. لا تترفع ولا تقبل قول القائلة: إن عدت عليه دافع على رقبتك، إن عدت عليه سيطر عليك. وليتق الله الرجال في نسائهم، فلا تبع جنة عرضها السماوات والأرض، ولا تظلم تلك المسكينة، ولا تتسلط عليها، ولا تضيع حقوقها، ولا تقدم عليها ضرة ولا زوجة، ولا تقدم عليها فمك ولا قاتك ولا متجرك. اتق الله في زوجتك، واحمد الله على عفافها وأدبها وأخلاقها وصيانتها وحجابها وقربها من أهل الخير. تلكم إشارات، وقد أزف الوقت بل طال. أسأل المولى جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الجنة وما قرب إليه من قول وعمل. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذك سنة ولا نوم، يا غيور على دينك، ويا غيور على أوليائك
ويا غيور على رسلك ويا غيور على شرعك ووحيك. أنت القائل والله أعلم بأعدائكم، وأنت القائل والله يعلم المفسد من المصلح. يا عالم بكل شيء، يا حي يا قيوم، يا من أحط بكل شيء علما وقهرت كل مخلوق عزة وحكمة، لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. يا حي يا قيوم، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها. يا من أقمت الأرض بإرسال الرسل وإنزال الكتب، أيدت أنبياءك وأولياءك، منحتهم الكرامات وأيدتهم بالآيات، نصرتهم وقبلت أعداءهم. اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين. أناشدك من بيتك الذي أسس من أول يوم على التقوى وعلى السنة، أناشدك يا من نشرت هذا الخير إلى القريب والغير، ملأت السهل والجبال والوحاد وشرق البلاد وغربها ببركات هذا الخير من هذا المركز وهذه الدار وغيرها من دور العلم. يا حي يا قيوم، يا غير على دينك، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم إنك لتعلم وأنت القائل والله أعلم بأعدائكم أنه من يريد، هناك من يريد إطفاء دينك، إطفاء دينك وإيقاد الحروب والفتن وسلب هذا الخير وسلب الإيمان والفقه والحكمة. أنت الغيور يا حي يا قيوم. اللهم من أرادنا ويمننا وإيماننا وفقهنا وحكمتنا وبلادنا وعلماءنا ومساجدنا وسنتنا وثرواتنا وبلادنا بسوء، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم اقطع دابرهم، واكسر شوكتهم وفرق جمعهم وشتت شملهم، قالب بين قلوبهم. اللهم إني عبد من عبادك لا إله إلا أنت، اللهم لا تقبض روحي، اللهم لا تقبض روحي حتى تقر عيني وأعين أهل السنة بانتصار الكتاب والسنة ونشر الفقه والحكمة. يا حي يا قيوم، اللهم إن أردتني أن أكون سببا كالغلام المؤمن لنفع دينك تجعلني كمثله لإقامة دينك. يا حي يا قيوم، عسى أن ألقاك وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لا حول